بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمد الشاكرين، وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم إنا نسألك الهداية مع العناية من البداية إلى النهاية، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله الذي من على من أراد خيرا من عباده بالفقه في الدين، وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. وأما بعد، فإننا بداية نحمد الله تعالى ونشكره على افتتاح هذا المجلس المبارك العامر في هذا المكان المبارك، في هذا المجمع المبارك، مع ثلة من ساداتنا أهل القرآن وأهل العلم وطلابه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا عليه وينفعنا به ويفتح علينا فتوح العارفين والمحبين والمحبوبين، وأن يلحقنا بركب العلماء العاملين والصلحاء المقربين مع العافية والتكريم وكمال حسن الخواتيم. وإنه لا يحسن بنا في بداية هذا المجلس أن نتقدم بين يدي قراءة هذا السفر النفيس، كتاب حاشية ابن عابدين رحمه الله تعالى ورضي عنه، أن نتقدم بمقدمة مختصرة في الكلام عليه وعلى هذا الكتاب النافع، مفتتحين بقول شيخنا العلامة الشيخ عبد الرزاق الحلبي عليه الرحمة والرضوان، الذي ما عرفنا هذا الكتاب ولا مفاتيح هذا الكتاب إلا به، فجزاه الله عنا وجميع شيوخنا ووالدينا خير الجزاء. فقد قال واصفا هذا الكتاب: إن حاشية العلامة محمد أمين عابدين نالت من الشهرة والثقة ما لم ينله كتاب جاء بعدها، فلا يستغني عنها عالم أو مفتن أو فقيه، لأنها جمعت من المسائل ما لم يجمعه غيرها، فإن فيها ما قاله الأوائل من العلماء الحنفية وما قاله المتأخرون، مع ذكر ما استقر عليه الأمر من الفتوى. انتهى كلام شيخنا رحمه الله. أما مصنف هذا الكتاب فهو العلامة الجهبذ والمدقق المحقق الشيخ محمد أمين ابن عمر بن عبد العزيز بن أحمد بن عبد الرحيم ابن نجم الدين ابن العالم الفاضل والولي الصالح محمد صلاح الدين الشهير بعابدين، ويرجع نسبه إلى الإمام زين العابدين علي بن الحسين ابن سيدنا علي رضي الله عنهما، وابن أيضا وابن زوجته الطاهرة البتول السيدة فاطمة الزهراء بنت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو من الأشراف الحسينيين، وهو مشهور بين المؤرخين بابن عابدين الحسيني، وكان أحيانا رحمه الله تعالى يلقب نفسه بمحمد عابدين الماتريدي، وهكذا كان يلقب نفسه. وكانت ولادته رحمه الله تعالى بإجماع المؤرخين سنة 98 و100 و1000 للهجرة، 1198. ولم يكن أبوه عالما، ولكنه كان تاجرا عابدا صالحا، فرباه على الفضيلة واعتنى به حتى حفظ القرآن الكريم في سن مبكرة. وقد كان والده يعمل في التجارة التي استمر ابن عابدين على العمل فيها والتكسب منها، وظهرت معرفته بها في فقهه وكتابته، خصوصا في الأمور المالية والمعاملات المتعلقة بها، ومنها انطلق إلى العلم يعني من خلال التجارة، حيث كان مرة في متجر والده يقرأ القرآن، فسمعه رجل يقرأ فلم تعجبه قراءته فأنكر عليه وأمره بالتعلم، فدله على الشيخ محمد سعيد الحموي رحمه الله وكان شيخ القراء في زمانه في دمشق، فقرأ عليه القرآن بالتجويد وحفظ عليه المتون، وأخذ عنه بعض العلوم والفقه الشافعي. يعني ابن عابدين رحمه الله كان شافعيا، لذلك نعم إذا نقل فتوى في مذهب الإمام الشافعي أو حكما في حاشيته فإنه يكون نقله دقيقا، ويعني وهذا نعم خلاف المعهود. كثيرا ما ينقل أهل المذهب أو كتاب في مذهب ينقلون فتوى من مذهب آخر، فتجدهم ربما اختاروا قولا مرجوحا. ابن عابدين دقيق في النقل عن مذهب الإمام الشافعي، وأحيانا يستشهد بكلامهم لأنه لا يكون منافاة ببعض القواعد أو بعض التقسيمات التي تكون عند السادة الشافعية رحمه الله أجمعين. ثم انتقل بعد ذلك إلى شيخه الشيخ شاكر العقاد السالمي الحنفي، فأخذ عليه الطريقة القادرية وقرأ عليه كثيرا من العلوم والفنون في المعقول والمنقول، ووجهه الشيخ شاكر إلى المذهب الحنفي، كان هذا في صحيفته، وهذه الخيرات التي حصلت بعد ذلك. فقرأ عليه كثيرا من كتب المذهب وتضلع منه في المذهب وفي علوم الآلة أيضا وغيرها، وأحبه شيخه شيخ شاكر رحمه الله حبا عظيما، وصار يفتخر به ويأخذه إلى شيوخه ويستجيز له منهم ويجيزونه. وبدأ ابن عابدين رحمه الله تعالى في التصنيف وهو ابن 17 سنة، ثم بدأ مع شيخه المذكور بقراءة الدر المختار شرح تنوير الأبصار، بدأ بقراءته على الشيخ شاكر نفسه رحمه الله تعالى مع جماعة من تلاميذه، ومنهم تلميذه الكبير، تلميذ الشيخ شاكر الكبير، الشيخ سعيد الحلبي رحمه الله تعالى، شيخ وكان بعد ذلك شيخ الشام، أحد الشيوخ الكبار ويعني عمدة في الفتوى في المذهب في وقته وزمانه. ولكن الشيخ صالح رحمه الله تعالى توفي 22,200 للهجرة، ولم يكمل قراءة الدر بين طلابه. فأكمل ابن عابدين رحمه الله تعالى وتلاميذه الشيخ شاكر العقاد أكملوا قراءة هذا الكتاب على أكبر تلاميذ الشيخ سنا وقدرا، ألا وهو الشيخ سعيد الحلبي، وهو جد شيخنا العلامة الشيخ عبد الرزاق الحلبي عليه الرحمة والرضوان، وهو الذي دفن شيخنا رحمه الله تعالى في قبره، وهو كان قبل ذلك يقول نعم أنا سأنزل هنا. الشيخ سبحان الله رحمه الله تعالى شيخنا ورضي عنه، وأحدهم مرارا الشيخ كان يقول أنا سأدفن هنا. نعم أحد إخواننا الفاضل من أهل العلم الفضل يقيم الآن في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، رأى قبل وفاة شيخنا رحمه الله تعالى بمدة، رأى النبي عليه الصلاة والسلام وهو يخير شيخنا الشيخ عبد الرزاق الحلبي، يقول له أين تريد أن تدفن، هنا عندي أم في الشام؟ فقال له يا رسول الله يا سيدي أختار الشام، أريد أن أدفن في الشام. قال فخيره، دفن في قبر الشيخ سعيد رحمه الله تعالى في الذهبية، في من مقبرة الدحداح، مقبرة الدحداح أقسام، منها قسم يسمى الذهبية، فدفن شيخنا رحمه الله هناك. وأتم ابن عابدين رحمه الله تعالى على الشيخ سعيد كثيرا من الكتب التي كان بدأها مع شيخه وكتبا أخرى، ثم شرع في تأليف رد المحتار، وفي أثناء ذلك ألف ابن عابدين رحمه الله كتابا آخر اسمه العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية. وبعد يعني خلال هذه الفترة بعدها بقليل تعرف ابن عابدين رحمه الله تعالى على العارف بالله مولانا الشيخ خالد النقشبندي رحمه الله تعالى، فأخذ عليه الطريقة، وهذا مشهور وقد ألف رسالة في الدفاع عنه سماها، موجودة مطبوعة مع رسائل ابن عابدين رحمه الله، اسمها سل الحسام الهندي في نصرة مولانا خالد النقشبندي، وصار من أجل أصحابه وأجازه الشيخ رحمه الله تعالى في الطريقة والحقيقة، حتى إن الشيخ شيخنا العلامة الشيخ عبد الرزاق الحلبي رحمه الله كان يروي لنا قصة أن ابن عابدين رحمه الله تعالى قص على شيخه مولانا خالد النقشبندي قصة رؤيا، قال له: رأيت في المنام أنني أصلي على سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فماذا كان التأويل؟ قال له الشيخ خالد النقشبندي رحمه الله، قال له: أنا من ذرية سيدنا عثمان وسوف تصلي علي بعد أيام. وهذا الذي كان، سبحان الله، توفي مولانا خالد وصلى عليه ابن عابدين. وكان شيخنا رحمه الله تعالى يقول إن يعني ابن عابدين حزن لما علم بذلك، قال: ولو كان يعلم أن الشيخ خالد النقشبندي من ذرية سيدنا عثمان لما تجرأ أن يقص عليه هذه الرؤية، لأن معناها يكون ظاهرا وواضحا. سبحان الله.
الشيخ النقشبندي نفسه؟
نعم نفسه، يعني المنطقة منسوبة إليه. نعم، الشيخ خالد مدفون بالشيخ خالد. نعم، الله يبارك فيك. مساء الشيخ خالد، الله يجزيكم خير صحيفتكم هذا المجلس المبارك إن شاء الله، نسأل الله أن ينفعنا به. ثم بعد ذلك اشتغل ابن عابدين رحمه الله تعالى بالتصنيف والتدريس، فجعل معظم الليل للتصنيف والتحرير والتأليف، والنهار للدروس والإفادة. ونعم، كان هو يعني كما سبق معنا أنه كان يتكسب ويأكل من تجارته، كان في متجر والده ثم آل الأمر إليه فصار تاجرا، فكيف يجمع بين التجارة والعلم؟ أوكل أمر التجارة إلى شريك له طيلة عمره، ما تعاطى، يعني ما كان يتعاطاها بنفسه ليتفرغ للعلم، حتى صار رحمه الله تعالى مرجع الفتوى وحجة العلماء في العالم الإسلامي. وكان مغرما بتصحيح الكتب وتنقيحها، فلا يدع كتابا من قيد أو اعتراض أو تنبيه أو تتمة يحشيها على هامشه. وكان مهيبا صداعا بالحق، لا يخشى في الله لومة لائم، نافذ الكلمة، تهابه الحكام والقضاء. ومع ذلك فقد كان متواضعا حسن الخلق. من جملة تواضعه قال: كان جده لأمه، نعم، معروف بالعلامة المحبي رحمه الله تعالى مشهور، وقف وقفا على ذريته، وجعل من شرط الواقف أن يتولى، أن يكون الناظر يعني على الوقف أرشد واحد في ذريته. فوقع الاختيار يعني بالإجماع على من؟ على ابن عابدين رحمه الله تعالى. قال: لا، وأنا أرشد واحد. وأبى ذلك وأوكل ذلك إلى أخيه، كان أخوه أيضا من أهل الفضل، وهذا من تواضعه. نعم، وكان معظما لأهل عصره وعلماء زمانه، وكان معظما أيضا ومجلا لعلماء عصره مكرما لهم. هذا النموذج كيف كان يتعامل مع علماء عصره، مع أنه يعني قد بز الأقران من حيث المنزلة والمرتبة. نعم، من جملة ذلك ما كتبه عن العلامة الطحطاوي رحمه الله تعالى، الذي هو معاصره، معاصر لابن عابدين، والذي كتب الحاشية على الدر قبله، حاشية الطحطاوي على الدر، وينقل منها ابن عابدين رحمه الله تعالى. نعم، وكان ابن عابدين رحمه الله قد ألف رسالة في إبطال الوصية بالختمات والتهاليل. بعض الناس كان قد اعتاد أنه يوصي وصايا، نعم، بقراءة ختمات، نعم، ويدفع المال على ذلك نحو ذلك. ابن عابدين، نعم، ركز كثيرا حتى في منظومة في رسالته المسمى شرح عقود رسم المفتي، نعم، ذكر قصة ذلك وكيف أنه وقع اللبس في هذه المسألة على كثير ممن جوزها، نعم، في إبطال الوصية بالختمات والتهاليل. نعم، فقال عنها ابن عابدين رحمه الله: وقد أطلعت عليها محشية هذا الكتاب، لما ذكر هذه المسألة في ضمن الحاشية قال: وقد أطلعت عليها محشية هذا الكتاب فقيها عصره، عم يتكلم عن واحد من أقرانه، ووحيد دهره السيد أحمد الطحطاوي مفتي مصر سابقا، فكتب عليها وأثنى عليها الثناء الجميل، فالله يجزيه الخير الجزيل. نعم، وهذا لا شك أنه من إنصافه، أن الثناء على المتقدمين سهل، أما أن يثني الإنسان على أقرانه فهذا يحتاج إلى، نعم، أن ينتصر على نفسه ويتواضع. وكان رحمه الله تعالى من صلحاء زمانه، ابن عابدين كان من الصلحاء على قدم عالية في الصلاح، كان عظيم الهمة في العبادة، كان في رمضان قال يختم في كل ليلة، وكثيرا ما يستغرق ليله في البكاء والتلاوة، وكان مواظبا على الوضوء. هذه الأخلاق نسأل الله تعالى أن يخلقنا بها. وكان كثير الصدقة، يواسي إخوانه من العلماء، وأصحاب الهيئات من الفقراء الذين يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، كان يواسيهم بماله، وكان له همة أيضا في تعمير المساجد وتفقد اليتامى والأرامل، وكان في المرتبة العليا من الورع، حتى إنه مرة عرض عليه 50 كيسا من الدراهم مقابل إيش؟ قال من أجل أن يفتي بقول مرجوح في المذهب، القول موجود في المذهب إلا أنه مرجوح، ما هو الراجح؟ نعم، قال فأبى ذلك ورده كله، وأبى أن يفتي بهذا القول، فأين هذا ممن يخالف إجماع الأئمة المذاهب الأربعة ويفتي بأقوال شاذة وضعيفة ما أنزل الله بها من سلطان؟ المسألة خطيرة جدا، هذا يتحمل يتحمل مسؤولية وعبئا وحملا ثقيلا في الدنيا والآخرة. وكان رحمه الله تعالى يؤذن ويأم حسبة في جامع قرب بيته يسمى جامع التعديل الآن، نعم، في القنوات، اسمه مشهور كمان بجامع الطالوية أو محمد الطالوي، الشيخ محمد الطالوي، الجامع إلى الآن موجود وتقام فيه المجالس، نعم، والخير فيه ما شاء الله حاصل. وكان هذا مسجد لطيف المساحة يعني، لكنه عظيم البركة بإذن الله تعالى. اختار هذا المسجد لأنه قريب من بيته، وكان يؤم فيه ويؤذن فيه حسبة لوجه الله تعالى. وكان ابن عابدين رحمه الله تعالى أحد أمناء الفتوى في عصره، وقبل وفاته ب20 يوما اتخذ لنفسه قبرا بالباب الصغير، مقبرة الباب الصغير، سماها بعض الأفاضل بالباب الكبير، قال فيها كل هؤلاء، لأن فيها نعم العشرات من الصحابة أو نعم أو المئات من الصحابة والتابعين والقراء والمحدثين والأولياء والصالحين وآل البيت الطاهرين، فيها كل هؤلاء، قال هذا ثم تسمونها بالباب الصغير، قال هذه الباب الكبير، نعم، وفي الحقيقة هي منسوبة إلى محلة مع محلة الباب الصغير، الباب أحد أبواب سور دمشق اسمه الباب الصغير، نعم. فاتخذ قبرا هناك مجاورا لقبرين لعالمين جليلين، يعني حتى في القبر في البرزخ يختارون الجار أيضا، لأنهم يرون أن للصالحين شفاعة ورحمات تتنزل، نعم. أحد هؤلاء، أحد هذين القبرين كان لمن؟ لصاحب الدر نفسه اللي هو الإمام علاء الدين الحسكفي، صاحب الدر المختار الذي ألف ابن عابدين حاشية عليه، وألف أيضا حاشية على شرحه للملتقى، كان مغرما به، نعم، وأيضا ألف حاشية على كتاب إفاضة الأنوار سماها نسمات الأسحار، نعم. وسمى ولده ابن عابدين، سمى ولده الوحيد بعلاء الدين محبة بالشيخ علاء الدين الحسكفي رحمه الله تعالى، نعم. وولد علاء الدين صاحب الهدية العلائية، الكتاب النافع الشهير، نعم. والقبر الثاني الذي اختار جواره أحد المحدثين الكبار اسمه الشيخ صالح الجينيني رحمه الله أجمعين، وفاضت روحه الطاهرة ضحوة يوم الأربعاء في 1252 للهجرة، فكانت حياته 54 عاما. نعم، لو نظرنا في كتبه وتحقيقاته ربما الإنسان يمضي مثل هذا العمر ولا يستطيع أن يقرأ بالتدقيق والتحقيق كتابا من كتبه، هذه هي البركة رضي الله تعالى عنه. وكان شيخنا العلامة الشيخ عبد الرزاق الحلبي رحمه الله تعالى ورضي عنه يذكر أن الشيخ سعيدا الحلبي جده، نعم، كان نعم وهو كان يعني في البداية قارنه ابن عابدين في الأخذ عن شيخه، ثم نعم بعد ذلك انطوى ابن عابدين تحته وجعله شيخه ولزيما وأخذ الكثير عنه، نعم. فكان شيخنا يذكر أن الشيخ سعيدا الحلبي رحمه الله كان إذا حضر وقت الدرس لا ينتظر أحدا يبدأ، نعم، إلا إذا حصل يعني ما أنه ابن عابدين تأخر لعذر فإنه كان ينتظره، كأنه كان ينظر بنور الله ويرى ما لهذا الشيخ العلامة من المستقبل، نعم. قال شيخنا رحمه الله تأخر ابن عابدين مرة وجاء مستعجلا من أجل أن يدرك الدرس، فتعثر عند عتبة الباب فهوى، قال فتلقاه الشيخ سعيد رحمه الله تعالى وتعانقا وبكيا طويلا، تعجب الحاضرون من هذا المشهد، نعم، وما علموا، قال أنه ما علموا أنه لعناق الوداع. كان وفاة ابن عابدين كانت بعد هذا اللقاء بأيام معدودة. سبحان الله، توفي ابن عابدين رحمه الله بعد ذلك بأيام، ومشى شيخه الشيخ سعيد في جنازته. قال شيخنا رحمه الله، كان الشيخ سعيد قال كان يبكي بكاء شديدا وهو يمشي ويقبض على لحيته ويقول لابن عابدين مخاطبا وهو محمول في نعشه، يقول له: كنت أدخرك لما بعد هذه الشيبة، أقبيك لبعد الشيبة من أجل أن يكون الشيخ يعني بعده. رحمه الله تعالى رحمة الأبرار، وجعله في جنات تجري من تحتها الأنهار بمعية النبي المختار صلى الله عليه وسلم. وأما الشق الثاني من هذه المقدمة، نعم المختصرة حقيقة، يعني اختصرت هذه المقدمة من كلام طويل كتب حول ابن عابدين رحمه الله تعالى، وهناك عدد من الرسائل والكتب التي ألفت في ذلك. نعم، من يعني أهم ما كتب في ابن عابدين رحمه الله تعالى رسالة الدكتوراه التي قدمها فضيلة العلامة الشيخ عبد اللطيف فرفور رحمه الله تعالى، وكتاب قيم ونافع بحث فيه الحاشية من جميع النواحي والأطراف. سبحان الله. الشق الثاني عن الحاشية، وهي الكتاب الذي بفضل الله تعالى عزمنا على قراءته، ألا وهو حاشية رد المحتار على الدر المختار. وهذا الكتاب في الحقيقة مبني على متن ثم شرح ثم حاشية ثم بعد ذلك تبعه بعد تأليفه تكملة وتقريرات. نعم، أولا المتن. نعم، اسمه تنوير الأبصار وجامع البحار للعلامة محمد التمرتاشي الغزي الحنفي شيخ الإسلام وشمس الدين، وكان شيخ الحنفية في عصره، ومولده ووفاته كانت بغزة، لذلك ينسب إليها الغزي. نعم، غزة هاشم جد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، وإليها ينسب التمرتاشي رحمه الله فيقال الغزي. أما نسبته التمرتاشي فهي نعم في الأصل يعني بلد جده، قدم منها جده وهي من بلاد خوارزم، تسمى تمرتاش. توفي التمرتاشي رحمه الله تعالى سنة 40 للهجرة. وله
نعم حاشية فلسطينية سيدي.
نعم،
أصل حاشية فلسطينية
من بلاد ما وراء النهر. وله مصنفات كثيرة، منها تنوير الأبصار. نعم، هو نفسه رحمه الله تعالى له كتب كثيرة غير يعني هذا المتن، منها هذا المتن تنوير الأبصار، ومنها شرح عليه. هو نفسه التمرتاشي شرح الكتاب تنوير الأبصار المتن يعني بكتاب سماه منح الغفار شرح تنوير الأبصار. وله أيضا كتاب آخر، يعني نذكر بعض كتبه: مسعف الحكام على الأحكام والوصول إلى قواعد الأصول، وله منظومة فقهية تسمى تحفة الأقران، وله غيرها كثير. ثانيا الشرح. نعم، شرح متن تنوير الأبصار. الحقيقة أيضا المتن له شروح كثيرة جدا، منها شرح المصنف نفسه الذي تقدم ذكره قبل قليل. نعم، وسمى هذا الشرح منح الغفار شرح تنوير الأبصار، وعليه هذا نفس الشرح عليه حاشية لشيخ الإسلام خير الدين الرملي رحمه الله تعالى صاحب الفتاوى الرملية. ومنه منها أيضا من هذه الشروح على تنوير الأبصار الجوهر المنير في شرح التنوير تأليف حسين ابن إسكندر الرومي، ومطالع الأنوار ولواقح الأفكار وجواهر الأسرار لشرح تنوير الأبصار لليازجي، وغير ذلك مما يزيد على 10 شروح. أما الإمام علاء الدين الحسكفي رحمه الله تعالى فهو صاحب الشرح الذي بنيت عليه الحاشية. فعلاء الدين الحسكفي رحمه الله تعالى له عدة شروح على المتن، شرح المتن عدة شروح. نعم، من جملتها خزائن الأسرار وبدائع الأفكار شرح تنوير الأبصار، ولم يكمله لأنه توسع فيه وقدره يعني في البداية حتى المخطط أن يكون ب10 مجلدات كبار، يعني إذا بده ينطبع هلا ربما يطبع 50 مجلد. سبحان الله، لكن ما أكمله سبحان الله. وصل فيه إلى باب الوتر والنوافل، وله الشرح الذي كتب الله له البقاء والقبول، وهو المسمى بالدر المختار على تنوير الأبصار. والحسكفي رحمه الله تعالى هو العلامة علاء الدين ابن محمد بن علي ابن محمد بن علي الحصني الأثري الأصل، نعم، ويقال له الحسكفي. والحسكفي نعم نسبة إلى حصن كيفة، يعني وهذا بلد على دجلة قريب من جزيرة ابن عمر التي هي بلد الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى. إذن هو الأرض في الأصل حصني، ثم دمشقي بعد ذلك اختار دمشق وأقام بها ودفن فيها. مفتي الحنفية بدمشق، فقيه أصولي محدث مفسر نحوي، ولد بدمشق سنة 25,000 وتوفي فيها سنة 88,000، يعني 63 سنة كعمر النبي صلى الله عليه وسلم. والحسكفي نسبة إلى حصن كيفة وراء دجلة، وولي الفتوى وإمامة الجامع الأموي رحمه الله تعالى، وسيأتي ذكره وثناء شيخ خير الدين الرملي وغيره عليه في مقدمة الحاشية. وله مصنفات كثيرة لا نطيل بذكرها، ويكفينا في فضله أن أكثر كتب الأصول اعتمادا في المذهب وأشهرها عند الحنفية ما هو؟ كتاب إفاضة الأنوار شرح مختصر المنار، من مؤلفه؟ حسكفي، نعم. وأشهر كتب الفقه أيضا عندهم هو الدر المختار، إذن له أشهر كتابين في الفقه والأصول عند الحنفية. والابن عابدين رحمه الله تعالى حاشية على كل منهما، إفاضة الأنوار له عليه حاشية قيمة مشهورة تسمى نسمات الأسحار على إفاضة الأنوار، وأما الدر المختار فعليه هذه الحاشية التي هي العمدة في بابها، التي هي موضوع كتابنا وعمدة مذهبنا وكتاب هذا المجلس المبارك. وقد عني الفقهاء بالدر عناية كبيرة، وكثر الشراح والمحشون عليه على نحو لم ينله كتاب آخر بعد الهداية للمرغيناني. كتاب الهداية مشهور جدا بكثرة ما كتب عليه من شروح ومختصرات وحواشي غير ذلك، نعم. بعد ذلك ما في كتاب نال مثل هذا أو أكثر إلا كتاب الدر المختار عن الحسكفي، نعم. وأكثر شروح الدر لا تزال مخطوطة، وقد نقل ابن عابدين عن كثير منها في الحاشية، ومنها حاشية الحلبي المسمى بتحفة الأخيار، وهو للشيخ برهان الدين إبراهيم ابن مصطفى ابن إبراهيم الحلبي المتوفى سنة 90,100,000، ومنها حاشية الطحطاوي على الدر نفسه صاحب الحاشية على مراقي الفلاح أيضا، وهي حاشية نافعة عظيمة معتمدة في المذهب، وهو للعلامة
جد الشيخ سعيد البرهاني،
نعم،
له حاشية عليها،
نعم، جد الشيخ سعيد البرهاني يعني جدكم،
جد
أحد أجدادكم،
جد
أيوة. نعم، له حاشية على الدر المختار ولكنها غير مطبوعة. الطحطاوي هو محمد بن إسماعيل الطحطاوي المتوفى سنة 31,200,000 للهجرة، ومنها حاشية عزم زادة وحاشية الجبرتي، ومنها حاشية سعدي أفندي، ومنها حاشية أخرى لمؤلف الدر نفسه علاء الدين حسكفي له حاشية عليها، واسمها مفاتيح الأسرار ولوائح الأفكار، وصل فيها إلى كتاب الصلاة أيضا ما أكملها. ومنها طوالع الأنوار على الدر المختار للشيخ محمد عابد السندي المدني الأنصاري المتوفى سنة 57,200,000، ومنها حاشية الشيخ مصطفى بن محمد الرحمتي المتوفى سنة 500,000 للهجرة، ومنها حواشي وتعليقات على الدر للشيخ إسماعيل ابن أحمد الأحمدي أمين الفتوى بطرابلس الشام أو طرابلس، نعم. ف يعني هي لازم نأكد عليها ونركز عليها لأن طرابلس هي لبنانية، نعم. توفي سنة 84,200,000. وهناك حاشية تسمى بجد الممتار للشيخ العلامة أحمد رضا خان البريلوي القادري الهندي، نعم. والمطبوع منها حاشية الطحطاوي وحاشية ابن عابدين وحاشية جد الممتار أيضا مطبوعة البريلوي، وقد كتب الله تعالى الخلود من بين هذه الحواشي لحاشية ابن عابدين المسمى برد المحتار، وهي أعظم كتب ابن عابدين في الحقيقة، مع أنه يعني شهرتها غطت على بقية كتبه، وإلا فله كتب ورسائل نافعة جدا. نعم، فطبعت رسائله في مجلدين وعرفت باسم رسائل ابن عابدين، وهي حرية بأن تقرأ ويستفاد منها. حتى ابن عابدين عرف يعني بالحاشية، يقال صاحب الحاشية، قال صاحب الحاشية. سبب اختيار ابن عابدين هذا الكتاب ليجعله عمدة حاشيته كما ذكره في المقدمة بقوله إن كتاب الدر المختار، هذا كلام ابن عابدين رحمه الله، قال إن كتاب الدر المختار شرح تنوير الأبصار قد طار في الأقطار وسار في الأمصار وفاق في الاستشهاد على الشمس في رابعة النهار حتى أكب الناس عليه وصار مفزعهم إليه، وهو الحري بأن يطلب ويكون إليه المذهب، فلقد حوى من الفروع المنقحة والمسائل المصححة ما لم يحوه غيره من كبار الأسفار، ولم تنسج على منواله يد الأفكار بيد أنه قد بلغ في الإيجاز إلى حد الإلغاز وتمنع بإعجاز المجتاز في ذلك المجاز عن إعجاز الإفراز بين الحقيقة والمجاز، رحمه الله. ثم قال وقد كنت صرفت في معاناته برهة من الدهر وبذلت له من المشقة شقة من جديد العمر، واقتنصت بشبكة الأفهام أجل شوارده، وقيدت بأوتار الأقلام جل أوابده، وصرت في الليل والنهار سميرة حتى أسر إلي سره وضميرة، وأطلعني على حوره المقصورات في الخيام، وكشف لي عن وجوه مخدراته اللثام. وتأليف هذه الحاشية مر بمرحلتين، نعم لابد من يعني معرفتهما لأنه يعني تبين بهما حقيقة هذا الكتاب. المرحلة الأولى وهي مرحلة الأصل والمسودة، والمرحلة الثانية هي مرحلة تبييض الكتاب. مرحلة الأصل المسودة هي في أثناء قراءته للدر، لما قرأه قرأ قسما منه كما مر معنا على شيخه الشيخ شاكر العقاد، ثم أتمه على الشيخ سعيد الحلبي، الشيخ سعيد أتم الكتاب ثم أعاد سرد ما قرأه الشيخ شاكر، يعني أنهى الكتاب ثم عاد إلى أوله، فقرأ الكتاب كاملا على الشيخ سعيد أول مرة. نعم. والقراءة الثانية وهي قراءة التبحر والتحقيق، حيث قرأه ابن عابدين رحمه الله تعالى مع شيخه الشيخ سعيد الحلبي، قرأه مع حاشية الحلبي، الحلبي مو نفس الشيخ سعيد اللي مر ذكره الشيخ إبراهيم، نعم، مع حاشية الحلبي على الدر، نعم، وكذلك قرأ عليه في تلك الفترة، نفس الفترة كان يقرأ عليه البحر الرائق، قرأ منه إلى كتاب الإجارة، فاجتمع له فقه الشيخ شاكر العقاد رحمه الله وفقه شيخه الشيخ سعيد الحلبي، مضافين إلى جهوده ومطالعاته الخاصة وتحقيقاته وتنقيحاته رحمه الله تعالى، فكتب مسودة الحاشية في هذه المرحلة. وأما مرحلة التبييض فقد قال عنها العلامة مفتي الشام الشيخ أبو اليسر عابدين الطبيب رحمه الله تعالى الحكيم، نعم، قال ولا بأس بإيراد بادرة عجيبة في هذا الأمر، وهو أن ابن عابدين بدأ بتأليف أي تبييض حاشيته هذه من آخرها، من بدأ بالتبييض من آخرها، وهو في باب الإجارة، بدأ من باب الإجارة حيث أتمها أنهى إلى آخر أبواب الفقه، ثم عاد من أولها يبيض ما كتبه، فتوفي بأثناء ذلك فبقيت مخرومة من ثلثها الأخير تقريبا الذي أكمله ولده، بقي في آخرها قسم لم يبيض، طبعا التعليقات موجودة لكن ما بيضت، ونعم ما بيضها نفسه ابن عابدين. قال والسبب في ذلك، ما هو السبب لماذا بدأ من كتاب الإجارة؟ السبب لطيف في الحقيقة. قال السبب أن ابن عابدين رأى أن كثيرا من كتب الحنفية الكبار كفتح القدير وغيره محررا إلى باب الإجارة، ثم يموت المؤلف أو الشيخ، نعم، فخاف أن يحصل له مثل ذلك، فقال ابن عابدين وإن لم يساعد الأجل يكون كتابي هذا تماما لنواقص غيره، نعم، وإن ساعد الأجل أعود لإكمالها، سبحان الله فعلا حصل كما توقع. ولما انتهى إلى آخرها عاد من أولها فتوفي قبل الوصول لما بدأ به، فأكمله ولده علاء الدين في كتابه المعروف بتكملة ابن عابدين. قال ابنه العلام علاء الدين قال: وبعد، فإن العالم العامل والعلامة الكامل وحيد الدهر وسيد الزمان وسعد الأقران يعسوب العلماء العاملين ومرجع الجهابذة الفاضلين مؤلف هذه الحاشية المرحوم سيدي وأستاذي ووالدي السيد محمد أمين عابدين، سقى الله ثراه صوب الغفران وجمعنا وإياه في مستقر رحمته وأسكننا بحبوحة جنته، لما وصل إلى هذا المحل من الكتاب اشتاق إلى مشاهدة رب الأرباب، فنزل حياض المنون وآثر الحدث الذي ليس بمسكون. وكان رحمه الله تعالى بدأ أولا في التأليف من الإجارة إلى الآخر، ثم من أول الكتاب إلى هذا التحرير الفاخر، وترك على نسخته من الدر، هذا كلام ولده علاء الدين، وترك على نسخته من الدر بعض تعليقات وتحريرات واعتراضات قد كاد تداول الأيام أن يذهبها لعدم من يذهبها مذهبها. فأردت أن أجرد ما كتبه والدي على نسخته وألحقه بمسودته من غير زيادة عليه خوف الغلط ونسبته إليه. وأما التكملة فهي من مبحث عنوانه شتى القضاء، مسائل يعني في القضاء، حيث توفي ابن عابدين عند هذا الموضع إلى آخر كتاب الهبة وأول كتاب الإجارة، هذا هو الموضع يعني الذي ألف عليه علاء الدين ابنه التكملة. فقد جرد ولده علاء الدين تعليقات والده المسودة كما هي، ثم إنه طلب منه وهو في إسطنبول تكملة حاشية والده، ذهب زيارة إلى إسطنبول فطلبوا منه أن يكمل الحاشية، فرجع إلى دمشق وصنف التكملة التي سماها قرة عيون الأخيار لتكملة رد المحتار. وأهم مصادر هذه التكملة هي الهوامش التي كتبها والده التي سودها ولم يبيضها، وحاشية الرحمتي وحاشية الفتال، وما استفاده من شيخه يعني شيخ السيد علاء الدين ويسمى وهو الشيخ محمد هاشم التاجي البعلي حين قرأ عليه الدر. نعم. وهناك تكملة أخرى لحاشية ابن عابدين وهي تقريرات الرافعي. نعم، هذه حقيقة ليست تكملة لنقص في الكم، وإنما هي تعليقات على بعض المسائل. هذا الرافعي سمى كتابه التحرير المختار لرد المحتار، الشيخ عبد القادر الرافعي الفاروقي الحنفي المتوفى بمصر سنة 23 و300 وألف، وكان مفتي الديار المصرية. ومما يجدر ذكره في الجهود المبذولة في خدمة الحاشية الفهارس التي صنفها العلامة المعاصر الشيخ الأستاذ محمد مهدي الخضير الحلبي رحمه الله تعالى، توفي من سنوات رحمه الله، زرته نعم، كان عليه سيما الصلاح، تولى إحدى الوزارات، كانوا في الأصل محاميا، نعم،
كان وزير الأوقاف،
نعم تولى وزارة الأوقاف مرة، كان رجلا صالحا رحمه الله تعالى، حيث وضع فهارس تحليلية أبجدية مفصلة للحاشية مع مقدمة وافية بالعربية والإنجليزية، وطبعت هذه الفهارس في مجلد كبير. الحقيقة أن هذه الفهارس هي جزء من الفهارس التي ألفها، هو ألف فهارس كثيرة تقع في 4 مجلدات، لكن طبع منها مجلد بمفرده، وهذا الذي انتشر وذاع صيته. نعم، ويعني على الغالب كان من يقتني الحاشية النسخة البلاقية كان يقتني هذه الفهارس لأنه مرتبط بها. نعم، فهارس تفصيلية للأبواب والمسائل والكتب، بسهولة يعثر الإنسان على المسألة. نعم، لكن له فهارس أخرى متعلقة بالكتاب تقع في 4 مجلدات، رحمه الله تعالى وجزاه كل خير. وعلى الجملة فإن حاشية ابن عابدين هي عمدة الفتوى في المذهب، وهي ميزان الفتاوى المعتمد، لا ينازع في هذا منازع ولا يماري فيه منصف. حقيقة يعني كل ما يقال نعم ويفتى به ينبغي أن يكون موافقا لما في حاشية ابن عابدين، رحم الله تعالى مصنفها وجزى الله عنا كل خير شيوخنا الذين نقلوها لنا بالسند المتصل نصا وشرحا. وأما إسنادنا فيها يعني إسناد شيوخنا الأفاضل نعم سيد الشيخ خالد سيد الشيخ بشار نعم إسنادنا فيها عن شيخنا العلامة الشيخ عبد الرزاق الحلبي كرمنا الله سبحانه وتعالى بأخذ هذه الحاشية منه سماعا وما فاتنا منه منها بالسماع فإجازة بالإجازة العامة من شيخنا العلامة الشيخ عبد الرزاق الحلبي وكذلك نرويها بالإجازة عن شيخنا العلامة شيخ محمد أديب الكلاس رحمه الله تعالى ونفعنا بهما وبكم آمين بسندهما إلى المصنف إن شاء الله سوف يعني نذكر السند وطبعه إن شاء الله سبحانه وتعالى. الآن سنتكلم قليلا عن منهج ابن عابدين في حاشيته وهو ما كتبه نفسه رحمه الله تعالى، فقد التزم ابن عابدين بما يقع في الشرح اللي هو الدر من المسائل والضوابط، التزم فيه بمراجعة أصله المنقول عنه وغيره خوفا من إسقاط بعض القيود والشروط. يعني الحصكف يذكر مسألة نعم أو يذكر قاعدة يذكر قيدا أي شيء يعني يذكره في الدر، ابن عابدين التزم أن يعود نعم إلى هذه المسألة في أصولها، إذا كان صاحب الدر نسبها يعود إلى ما نسبها إليه ويتأكد، وإن لم ينسبها هو يبحث بنفسه ويبحث عن قيود هذه المسألة حتى يكون الأمر في غاية الدقة. أيضا غير ذلك زاد فروعا مهمة من الوقائع والحوادث والفوائد والأبحاث والنكت وحل العويصات واستخراج الغويصات وكشف المسائل المشكلة، هذه عباراته في الحقيقة ابن عابدين نفسه، وبيان الوقائع المعضلة. ثالثا دفع الإرادات الواهية من أصحاب الحواشي على الدر على الشارع الحصكفي وانتصر له بالحق، وقد ذكر هذا في مقدمته. بعض المحشين صاروا ينكشوا شغلات يعني واهية على ما لنحى فيها فانتصر له، وأحيانا ينقل عن الحواشي الأخرى التي ألفت منها حاشية الحلبي وحاشية الطحطاوي، نعم ينقل ما كتباه في حاشيتهما. فشأنه في ذلك أنه إذا وقع في كلامهما ما خلافه الصواب، انظر كيف قال، ما قال ما خالفا فيه الصواب، أدب رفيع، نعم قال ما خلافه الصواب أو الأحسن الأهم، قرر الكلام عليه على ما يناسب المقام وأشار إلى ذلك السهو بقوله، ما يقول سهى الحلبي أو سهى الطحطاوي، يقول فافهم، صار عنده رمز يعني فافهم يعني أنهم في مشكلة في كلامهما، ولا يصرح بالاعتراض عليهما تأدبا معهما. وقد يعزو المؤلف ما في الحاشيتين الحلبي والطحطاوي إلى كتاب آخر بعد العزو إليهما لزيادة الثقة بتعدد النقل لا للإغراب. أيضا نعم في كل ذلك يعزو كل فرع إلى أصله وكل شيء إلى محله حتى الحجج والدلائل وتعليلات المسائل، وما كان من ابتكاره رحمه الله تعالى يشير إليه وينبه عليه، نعم يذكر فضل الله سبحانه وتعالى. وأيضا بذل جهدا كبيرا في بيان ما هو الأقوى وما عليه الفتوى وفي بيان الراجح من المرجوح مما أطلق في الفتاوى والشروح. وفي الحقيقة هذا يعني هذا الأمر هو أهم ما في الحاشية، يعني الدقة في اختيار ما هو الأقوى وما عليه الفتوى. نعم الآن الاصطلاحات العلمية، وهذا شيء مهم أيضا الخاصة برد المحتار. نعم أحيانا يرمز ويكتب رمزا، أحيانا يصرح باسم نعم هذه المراجع. حاشية الحلبي المداري على الدر رمز إليها بحرف الحاء، لما لقي حرف حاء شو يعني؟ حلبي. نعم من كل الحاشية من أولها إلى آخرها. نعم حاشية الطحطاوي على الدر رمز إليها بحرف الطاء. نعم لما بيقول المصنف من المراد منه؟ الماتن، صاحب المتن اللي هو الإمام التمرتاشي. نعم لما يقول الشارح المراد منه صاحب الدر اللي هو على الدين الحصكفي رحمه الله. بالنسبة لنعم المصدرين الأصليين اللي هن الحلبي والطحطاوي، نعم كما قلنا يعزو إليهما بالرمزين المتقدمين، لكن ربما يعني يعزو ما فيهما إلى كتاب آخر كما قال، من أجل زيادة التوثق لا للإغراب، مشان يقولوا إنه يعني إنه هو بيجيب مراجع كثير، لا. نعم، هذا شيء سنراه، أنه جعل المصنف رحمه الله تعالى جعل كلام المتن أو الشرح مما يريد التحشية عليه، جعله ضمن قوسين هلالين، وأشار إلى ذلك بكلمة قوله كذا وكذا، ثم يأتي بما يريد أن يعلق. نعم، أحيانا يأتي برمز الهمزة والهاء، معروف هذا ومشهور، انتهى. نعم، إذا قال ملخصا معناه أن ابن عابدين رحمه الله تعالى قد تصرف في العبارة، يقول انتهى ملخصا، يكون يعني تصرف فيها اختصارا، وإذا ذكر القاموس فهو القاموس المحيط. نعم، وحيث يقول القهستاني فيقصد به شرح النقايا، وحيث يقول فتال فهو رمز لحاشية الشيخ خليل الفتال على الدر، وحينما يقول رحمتي فهو رمز لحاشية الشيخ مصطفى الرحمتي على الدر، وإذا قال ابن عبد الرزاق فهو رمز لحاشية ابن عبد الرزاق على الدر، إذا قال نهر فهو رمز لكتاب النهر الفائق لعمر بن نجيم، وإذا قال بحر فهو رمز للبحر الرائق لزين الدين ابن نجيم، أيضا يعني ابن نجيم شخصان، واحد ألف النهر واحد ألف البحر. إذا قال الجوهرة فهو رمز لكتاب الجوهرة النيرة للحدادي شارح الخدوري، وإذا قال شيخنا، نعم من المقصود، إذا أطلقها المصنف التمرتاشي، نعم فهو شيخ خير الدين الرملي صاحب الفتاوى الرملية، وإذا أطلقها ابن عابدين فشيخه المراد هو الشيخ سعيد الحلبي رحمه الله، وإذا قال شمس الآئمة فهو الإمام الحلواني، نعم أو نعم الحلواني، نعم يعني باطينا بالفتح حلواني، لكن الظاهر أن الأصل حلوى أو حلواء، نعم. مثل النحوي يقال، لا يقال نحوي، نحوي، نعم. وإذا قال فيه نظر أحيانا يقول على بعض مسائل فيه نظر، فهذا رمز إلى ما يراه مغلوطا يعني مما اختلف فيه، وإذا قال فتدبر فهو يرمز إلى خطأ وقع فيه مؤلف استدرك عليه ابن عابدين رحمه الله تعالى ورضي عنه. نعم، إذا قال كان الأنسب، هذه كانت عبارة يتلطف بها، كان يتلطف بها إلى ما هو الأولى. نعم، ويقول أحيانا أستوجهه أو استوجهه، أي رآه وجيها. وإذا قال الأشبه، نعم أي الأشبه بالحق أو بالمنصوص عليه، وهذا يعد من ألفاظ الترجيح بالأدلة التي يذكرها نقلية أو عقلية. نعم، وإذا قال شرح المنيا، إذا أطلقه فهو شرح الشيخ إبراهيم الحلبي، ويراد منه الكبير أو الصغير، مشهور حلبي صغير حلبي كبير. نعم، فإذا لم ينص عليه، إذا قال شرح المنيا فالمراد الشرح الصغير. الحلبة بالباء إذا أطلقت فهي لابن أمير الحاج، وهي شرح المنية، ونعم تكتب في الحاشية سهوا في نسخ الحلية بالياء، هي شو اسمها الحلبة. نعم، وإذا قال المشايخ ذكره المشايخ، فالمراد منهم ما يعني فقهاء ما وراء النهر، بلاد الإمام البخاري وما وراءها هناك. وإذا ذكر نعم الشيخ إسماعيل فهو الشيخ إسماعيل الحائك في فتاواه. نعم، وربما نعم أحيانا يقصد بالشيخ إسماعيل الشيخ إسماعيل النابلسي، والد سيد الشيخ عبد الغني النابلسي أحيانا. وإذا قال لا بأس، نعم فلا بأس هذا مشهور، هذا الاصطلاح عند الحنفية، فيطلق على ما تركه أو لا، يعني دون الكراهة التنزيهية، لكن هذا ليس على إطلاقه، أحيانا يعني يحتاج إلى بيان على حسب مقتضى الحال. وإذا قال عليه الفتوى فهو ما حرره ابن عابدين واستقر رأيه عليه بعد الدراسة والمناقشة. إذا قال فصولين فهو كتاب جامع الفصولين، معراج، معراج الدراية، أشباه، الأشباه هو النظائر، نظائر لابن نجيم. وإذا قال هداية فالمشهور الكتاب يعني أشهر كتب المذهب الهداية للمرغيناني. إمداد، إمداد الفتاح بشرح نور الإيضاح للشيخ العلامة الحسن بن عمار الشرنبولالي الذي اختصره في مراقى الفلاح. لباب فهو لباب المناسك، أما اللباب في شرح الكتاب فهو من تأليف تلميذ ابن عابدين العلامة الشيخ عبد الغني الغنيمي. فتح، إذا قال فتح فهو فتح القدير للكمال بن الهمام وهو شرح الهداية. وإذا قال عيني فهو شرح العيني على الهداية أيضا. وهذه أهم الملخصات التي يعني الرموز التي ذكرها ابن عابدين رحمه الله تعالى في حاشيته. لا أدري إن كنت أطلت بهذه المقدمة حتى كادت تكون كمقدمة ابن خلدون رحمه الله تعالى، كتاب مستقل طلعت، لكن يعني قدر المستطاع هذا المعتصر من المختصر سنقحها إن شاء الله تعالى، تحتاج إلى بعض التنقيح. نعم، وأرسلها على المجموعة إن شاء الله تعالى. بارك الله بكم، نفتتح كتاب لمعيتكم إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.